بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كلامي بتقوى الله سبحانه وتعالى ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم. وإني سمعت جدكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن صلاح ذات البين خير أو أفضل من عامة الصلاة والصوم. الحديث عن حوزة قم المقدسة موصولا بما مضى، لأن حوزة قم تستحق الكثير من العناية بها، حيث أنها شكلت نقلة نوعية في المسار الديني بشكل عام على خارطة الدنيا وعلى أتباع مدرسة أهل البيت بشكل خاص. ونحن عندما نريد أن نقطع المرحلة الزمنية إلى أقسام، سنجد أن قسما تفردت به بعد، طبعا بعد عصر الغيبة إلى اليوم، قسم تفردت به مدرسة النجف الأشرف، وكانت مؤسسة ومؤصلة ثم مدرسة أصفهان التي أشركت الكثير من عناصر البحث الغير المألوفة في حوزة النجف الأشرف وقتئذ. ثم جاء دور النجف من جديد، وجاء الخاتمة على يدي حوزة قم الكبرى التي استطاعت أن تختزل التجارب التي قام بها من تقدمها من الحوزات العلمية، وأن تثبت لها حضورا واسعا مع تركيز واضح. حرم المعصومة سلام الله عليها، قلنا هو نقطة الارتكاز التي منها ينبثق ويتحرك جميع ما في تلك المجرة العلمية من دوائر. وأشرنا إلى عناصر البعث والقوة على الحراك من خلال هذه الدائرة أو هذه النقطة، ألا وهي حرم المعصومة. المسجد الأعظم هو الشاخص الثاني الذي قدم مددا كبيرا لتثبيت قواعد هذه الحوزة العلمية، وهو بمثابة المسجد الهندي في النجف الأشرف، حيث مأوى أفئدة طلاب العلم والمعرفة. المسجد الأعظم أيضا يشتمل على مجموعة من الخصائص التي تعطي لرجل الدين وطالب العلم والمعرفة السكون والاستقرار والارتباط بعالم ما وراء الطبيعة، مما يسهم بعد ذلك في أن يتحرك الإنسان في بذل الجهد في سبيل أن يصل إلى مراتب الرقي والكمال. هذا الجامع الكبير كان يشكل أحد المواقع للاعتكاف السنوي الذي كان يدخل فيه طلاب العلم في سبيل تنقية نفوسهم وتصفية الباطن من خلال العبادة التي تكفل مراجعنا ببيان حدودها من حيث الشروط والواجبات والمنافيات. ومن باب الإشارة، كلنا يعلم أن مسألة الاعتكاف بدأت تأخذ لها تشعبا في كثير من المواطن، القرى والمدن والأرياف وما إلى، وهي ظاهرة صحية في شكلها العام، ولكن ينبغي على الإخوة القائمين على هذه القضية أو المسألة أن يوظفوا هذه الشعيرة المقدسة كما أراد المشرع لها أن تكون، بعيدا عن التجملات وتركيزا على تنقية الباطن في الجامع الأعظم، في المسجد الأعظم، في قم المقدسة. كان يلتقي مجموعة كبيرة من رجالات العلم يتفاوتون في مستوى التحصيل فيما بينهم، مع تنوع في جانب الاختصاص والتخصص. في المنظومة رجال أنهوا مراحل حتى وصلوا إلى درجة القدرة على الاستنباط، بل ربما اندك في مجموع المعتكفين من هم في صدر المرجعية أيضا. كما أن هنالك رموز في علم الفلسفة أيضا ينخرطون في هذه العملية من أو الشعيرة، ألا وهي الاعتكاف، مما يضفي على الجو من حوله روح الانضباط والتوجه نحو الهدف. فإذا تمازج صفاء الروح باكتساب المعلومة رشد الإنسان وكمل. الجانب الثاني الذي يحظى به هذا الجامع الكبير، ألا وهو كون واحدة من أكبر مرجعيات الطائفة مسمى المرجعية العليا انطلقت من خلال دائرته، ألا وهو آية الله العظمى السيد محمد حسين البرجوردي رضوان الله تعالى عليه، وهو الذي أسس هذا الصرح العظيم وجعله واحدة من الإضافات واللبنات التي أمنت استحكاما لحوزة قم المقدسة. هذا السيد الجليل رقم في المعادلة استثنائي، عالم من العيار الثقيل مع تهذيب للنفس في الدرجات العلا، سلطن على علم الرجال والحديث، تخرج على يديه كبار الطائفة وعلى رأسهم السيد الإمام رضوان الله تعالى على روحه الزكية. في هذا المسجد أيضا تعقد حلقات الدروس العليا أي الخارج. في هذا المسجد ارتقى الأعواد باحثا في استنباطات المسائل الشرعية وفق النظم الحوزوي الأصيل، نخبة من تلامذة الشيخ عبد الكريم الحائري المؤسس لحوزة قم، وتلامذة السيد البرجوردي رضوان الله تعالى عليه الرقم الأقوى والأقدر الذي استطاع أن يعطي وأعطى، من الذين باحثوا من على منبر هذا الجامع العظيم آية الله العظمى الشيخ آية الله العظمى السيد القلبيقاني رضوان الله تعالى عليه، وقسم من المؤمنين رجع إليه في التقليد وهو من تلامذة الشيخ عبد الكريم الحائري والسيد، وله تعاليق على بحوثهم. كذلك أيضا ممن باحث في هذا المكان الشيخ كاظم التبريزي رضوان الله تعالى عليه، وهو قلعة عظيمة في باب الفقاهة، وإن لم يحظى هذا الشيخ الجليل بما يستحق من العناية جرى عوامل وأسباب لا مستوجب للدخول فيها. كما أن من الذين أعطوا وأثروا من خلال هذا الجامع الشيخ حسين المنتظري رحمة الله تعالى عليه، وقد أثر أيضا في هذا الجانب وكتبه مقررة، والرجل معروف ومعلوم في هذه الجهة. والسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه يقول في حقه أنه فقيه عالي المقام ومحقق الزمان. أيضا من الذين تقلبوا على هذا المنبر العظيم والشريف للدرس في هذا المسجد السيد علي الفاني رحمة الله تعالى عليه، الملقب بالخوئ الصغير. وهذا الرجل أيضا فقيه وفيلسوف وعارف وحكيم، أيضا من الذين تعاقبوا على منبر الدرس فيه. من هؤلاء أيضا الشيخ المرحوم الشيخ الميرزي جواد التبريزي رضوان الله تعالى عليه، والذي أيضا تخرج على يديه جمع من أهل العلم والفضيلة. كذلك الشيخ المرحوم اللنكراني رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة، أيضا درس في هذا أو اتخذ من هذا المسجد منطلقا لبحوثه العليا. كذلك أيضا الشيخ المرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني أمد الله في عمره الشريف، هذا الذي يشكل اليوم قلعة محكمة في علم الأصول لا يشق له غبار ولا يجارى. هذا الشيخ الجليل أيضا يلتف من حول منبره ما لا يقل عن 2000 طالب محصل، وهذا في منتهى أوج العظمة والاقتدار. أيضا شيخنا أستاذنا الجليل الشيخ ناصر مكارم الشيرازي الذي يباحث أيضا في من خلال منبر هذا المسجد العظيم، ويحضر أيضا بحثه ويعتبر هو ربما البحث الثاني مع الشيخ الوحيد، وفقاهة أيضا فيها جانب التحديث وتلبية متطلبات الساحة والمجتمع من حوله. كذلك اليوم هنالك بحوث كثيرة تعقد، منها بحث سماحة آية الله العظمى العارف الفيلسوف الأول الشيخ الجواد الآملي، وهو يعطي أبحاثه في علم التفسير، إلى جانب أيضا أشخاص يعطون أو رموز أو أعلام أو فقهاء أو حكماء يعطون بحوثهم من خلال هذا الموقع الكبير. تصوروا أيها الشباب لو أن الواحد من شبابنا عندما يذهب إلى قم ويجعل من برنامجه أن يتشرف بالنظر إلى محيا هؤلاء الأعلام أي الأحياء منهم، ويعيش واقع الحوزة من قرب، ما عسى أن يكون من الانعكاس الإيجابي على نفس هذا الإنسان الذي يحظى بهذه الأكرومة. في هذا المسجد توجد مكتبة آية الله العظمى السيد البرجوردي مؤسس الجامع، وفيها نفائس المخطوطات وفيها تقريرات بحثه. ونحن مع شديد الأسف قبل أن نلقي بلائمة على شبابنا الذين قد لا يتاح لهم أكثر من مسافة الزيارة، فمن الحري بنا أيضا أن نلوم رجال دين ربما تواجدوا في قم للكثير من السنوات حال أنهم لا يعلمون أصلا بوجود مكتبة بهذه القيمة ضمن أروقة هذا الجامع. تصوروا واحدة من مصائب هذا المجتمع هي الانغلاق على الذات، الانطواء على النفس، حبس النفس ضمن زوايا قصيرة الأضلاع. وأعتقد أنه حان الوقت أن نغادر هذه المساحة إلى أفق أوسع، وعلينا أن نبتعد عن التمسك بالطحالب، علينا أن نمسك بالأصول. الطحلب لن يستطيع أن يوصلك إلى ساحل نجاة، على العكس من ذلك إذا ما أمسكت بالأصل فإنك سوف تصل إلى الغاية والهدف. أيضا في هذا الجامع الكبير الشريف كانت تقام صلاة الجمعة في أيام العسرة والحرج، عندما كانت الحرب المفروضة على إيران من قبل البعث البغيض وصدام اللعين، وكانت المدن تقصف والناس يشردون، وقسم منهم يسقط ضحايا جراء القنابل الملقاة بواسطة الطائرات. كان هذا المسجد هو المأمن وهو الكنف الذي يلجأ إليه المؤمنون في أداء صلاة الجمعة العبادية السياسية. وكلنا يعلم كما في حديث أهل البيت عليهم السلام أن الجمعة حج الفقراء، وفي الحج ليشهدوا منافع لهم. إذن في الجمعة منافع، ومنافع كثيرة، عبادية وسياسية، علمية، فكرية، أخلاقية وما إلى من الأمور. هذه المأدبة المتنوعة نجدها حاضرة في الكثير من مساجدنا العامرة. يوم الجمعة سوق المؤمنين، فيه يتبادلون بضائعهم، ليست البضائع المادية، لأنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي إلى ذكر الله ليس فقط في حدود هذه الدائرة، أن نستمع دعاء أو نسبح أو نقوم ونقعد ونركع ونسجد، بل البضاعة هي بضاعة مزجات، أن نتبادل وجهات النظر، أن يأخذ الواحد منا بيد الآخر في سبيل أن يبشر به في عوالم من حوله. هذا بالنسبة للمسجد الأعظم ولا أطيل. أما بالنسبة للمدرسة الفيضية، المدرسة الفيضية أيضا ترتبط بالحرم الشريف عبر بوابة صغيرة من جهة المسجد الأعظم وأخرى من جهة الرواق الذهبي. المدرسة الفيضية شذرة، صوروا شذرة في منتهى الروعة والجمال، لأن من أضاف لها أجهد نفسه في عملية التراش. وهذه الحالة ربما لها نظائر وفي بلدان كثيرة، لكن تبقى قم الشذرة المشعة ذات البريق المتصل، رغم أنه تصوروا الظلم على نحوين: ظلم البعيد الخصم العدو سهل التعامل معه، لكن أن يكون الظلم من الخاصة، أن يكون الظلم ظلم من الداخل، هذه مصيبة. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. الحوزة العلمية الفيضية، هذه المدرسة الفيضية العامرة سوف أتحدث عن بعض خصائصها لأهمية الأمر. تصوروا أن والد الشاه محمد رضا بهلوي الأول، تصوروا صير من هذه الحوزة مربطا لخيل المسافرين ومخازن لعلف الحيوانات وبس، ومقهى يتعاطى فيه الترياك. سبيل أن يطمس معالم الحوزة، أن ينهك قم، لكن شاءت القدرة الإلهية أن ينتفض المارد وتتحول هذه الحوزة، هي الأساس في قلب المعادلة وترتيب الأوراق وتشذيب من ينبغي ما ينبغي أن يشذب. وفعلا هذه المدرسة العظيمة النابضة بالحياة العلمية فيها دروس من المقدمات وحتى البحث الخارج. جميل مبين صورة مبسطة عن هذه نسمع احنا مقدمات فلان يقول فلان رجل دين فاضل، قال لا في المقدمات، قال فلان زين فلان آدمي ايش رايك فيه، قال يعني كل شيء بتعطيه خله في السطوح. انزين واحد يقول له ويش فلان بعد، قال ايه يقولون حضر البحث الخارج، احنا نسمع يعني نسمع فلان في السطوح فلان في الخارج فلان في المقدمات. مقدمات شنه، سطوح شنه، خارج شنه، شيء مهم من عرفه حتى لما نميز بين رجال الدين ما نميز على أساس من الشكل والمظهر، لا نميز على أساس من المضمون. قد يقول قائل حتى لو بينت على نحو الاصطلاح ما راح نستفيد منها مصداقا في الخارج، لأنه يتعذر علينا أن نتعرف على حال رجال الدين. لا، إذا تعرفنا على المصطلح يعني أننا وضعنا أقدامنا على الخطوة الأولى من الطريق البعيد ونقدر نوصل. عكس لما الواحد ما يدري عن شيء، يعني أشبه ما يكون أنا والله افترضني مو من البلد، لا من البلد من المبرز، لكن قاصد أزور مثلا افترض العيون وأريد أزور مركز معين في العيون، افترض مركز طبي أو مركز أي شيء. إذا أنا بروح على العمية مثل ما يقولون راح أدخل العيون من الجهة الجنوبية، صح ولا لا؟ لأن أقرب المنافذ على العيون، حال أن المركز الصحي في الجهة الشمالية، يعني أنا ضيعت جهد ضيعت وقت. على العكس من ذلك لما أجي حق واحد أقول أنت رايح إلى العيون، يقول لي إيه، أقول له المركز الصحي في العيون وين يصير؟ يقول لي في الجهة الشمالية. اترك المدخل الجنوبي ادخل المدخل الشمالي تحصل على اليسرى. هانت علي المسألة، وبيقول لي طبعا المركز قدامه كذا، يمينه كذا، يساره كذا، تشكل المبنى من هذه الكيفية. بالنتيجة المقدمات شنو؟ المقدمات عندما يرغب الإنسان في الالتحاق بالحوزة العلمية راح يدخل أول ما يدخل في سلم التعليم في دائرة أو في مربع الأول وهو المقدمات. المقدمات يفترض أن يكون طالب العلم، طبعا راح أحكي على الحوزة اللي بعد ما دخلت فيها أيادي التغيير والتحديث وما أدري شنهم من الأمور اللي قاعدة تصير اليوم، ويمكن ندفع ضريبات بعد 30 سنة، مو بلازم إلا اليوم، لأن مو كل تحديث يعني الإضافة، خصوصا إذا كان المسؤول عن الحوزة العلمية بشكل عام. أنا أحكي لأن مع شديد الأسف بعض أحد يمسك عليك الحرف تقصد زيد من الناس. آخر ما يوم من الأيام أنا من خلال هالمنبر ذكرت اسم إنسان. أنا عندما أتكلم قلت وأعيد، عندما أتكلم في مساحة المفهوم، وصدقوني عندما أنزل إلى مستوى المصداق فأنا أقل مستوى من ذلك المصداق، وهذا ما لا أقبله على نفسي بأي نحو من الأنحاء. يبقى والله أنا أتحكي على الميراث، واحد يقول يقصدني بعد ناخ وشغلك صلح روحك. أحكي على هوامير دنيا ودين، واحد يتحسس صلح وضعك. أحكي على أمور معينة، حد يعطي فلان للتلاعب في تعدد الزوجات وغيرها، آخر ضبط أمورك. أنا ما جاي أحكي على شخص بعينه، وأنا حتى لو عرضت بين يدي الله سبحانه وتعالى وسوف أعرض في يوم القيامة، ويقول لي يقول أصلا اسم واحد أنا ما ذاكر يا رب. أنا أحكي على مفهوم، كما أحكي على حلق اللحية وأقول حرام، أما مو قاصد واحد حلق اللحية وقاعد يصلي أو واحد قاعد برا ما يصلي، ما لي شغل وياه، ما ذاكر اسمه، ما يقدر يقول أنت قاصدني لما تحكيت عن حلق اللحية. آخر هو حالق لحية يروح يصلحها يوفرها يربيها. لما أحكي عن إنسان ما يخمس ما أقول أنا فلان ما يخمس، حرام شرعا ما يجوز أصلا، لكن لما أقول الخمس واجب شرعا تركه كترك الصلاة والصيام وما إلى من العبادات، وهذا هو هذه معالم الدين التي يجب بيانها. يطلع واحد اثنين ثلاثة ما يخمسون أو ما يزكون أو ناس قاطعين رحم أو ناس ما أدري شو مسوين، آخر صوته لا تزوجوا شارب الخمر. لما أقول لا تزوجوا شارب الخمر، واحد يطلع لي يقول لي لا واضح لأن فلان خطب هو يشرب الخمر، أنت قاصد آخر شو سوي له أنا بعد شو سوي له صوته. أما ما يقدر يوم القيامة يقول أنت قاصدني، وهالشيء حاصل عن قريب حاصل. فالأمور قيسها على ما بقيتها. أما كون البعض يقول والله يا سيد محمد رضا أنت تطرح قضايا كثير أمور، آخر غير يطرح قضايا أكبر، ليش ما يروحون وراهم؟ أنا أعتبر هذا دليل نجاح المنبر ووصول الكلمة واختراق الجدر أو السدود المتراكمة، وأنا أعتبر هذا نجاح. نعم، يوم اللي أتعرض لأسماء أنا أعتبرها بداية السقوط والانهيار والضياع والاستجابة لرغبة الغير، وهذا ما راح يصير، ما راح يصير كائنا ما كان. فبالنتيجة السطوح يروحون للحوزة العلمية يدرسون وفق النظام القديم، راح يدرس عربية حتى يقوم لسانه، ليصير الحسين مقتول وشمر قاتل، الحسين قاتل وشمر مقتول. يعني تقعد انت يوم العاشر من ملا يطلع لك خطيب يطلع لك قتل الشمر حسينون، صار شمر مقتول مظلوم، صار الحسين قاتل ظالم والعياذ بالله. ترى هذه وين اللي الحوزة تقومها، الحوزة تصلحها. إذا كان طالب العلم ضابط للمقدمات، المقدمات أمن لها المساحة تقوم لسانه عن الغلط حين النطق. ليش؟ لأنه راح يمر بعدة كتب، راح يصير قدام الأجرومية ثم القطر وراها ثم ابن عقيل عارفينه في الحوزة، أو ابن الناظم المالك بن مالك، ثم بعد ذلك لابن هشام مغني اللبيب. يعني دورة مركزة في علم العربية 3 سنوات، إذا ما تقوم لسانه خوف. شوف له صرفة ثانية، شوف له صرفة ثانية، مو إلا هذا الطريق. الخيارات والبدائل معروضة، واليوم مو مثل أمس تقرأ على مجموعة من الفلاحين عزهم الله وحفظهم الله اللي ما تهيأت لهم أسباب أن يتعلموا، مو لأنهم ما يقدرون بس ما وصلت لهم الأمور. حياة أمس غير حياة اليوم، كن نحمد النعمة لآبائنا اللي خلونا ننصر بهالشكل. زين، أمس لو واحد يقول قتل الشمر حسين، كل القاعدين راح يلطمون على راسهم، ما يدرون ما قاعدين يلطمون على شمر مع على الحسين. لكن اليوم أبو الثانوية العربية متمسك فيها، أبو الجامعة أخو لا تحكي بعد، أبو الاختصاص حرجك. هذا في جانب. في المقدمات نقرأ المنطق، المنطق شنو هي الفائدة من عنده؟ ذاك صون اللسان عند النطق، هذا صون العقل عند حركة الفكر. واحد يرتب أفكاره، ينظم الموضوع، كن يمر من خلال طريق المنطق حتى تترتب عند القضايا، بعدين تترتب عند كليات القضايا النسب، ثم كليات القضايا، ثم بعد ذلك عكوس هذه القضايا. إذا لم تتغربل عليه هذه الأمور سيشد ويشد المجتمع من وراءه. أما إذا ضبط هذه القضايا وهذه القواعد سوف يصل بحركة العقل إلى الجادة السليمة. هذا في المنطق. إذا شفت لك رجل دين لما يتكلم ما يعرف ينظم بين المقدمة والنتيجة، اعرف أن هذا الإنسان مقدمات ما لا، يعني المربع الأول بعد ما متهجي صح. النوب اليوم همة الناس في الحوزة العلمية ضعفت، ما عادت مثل أمس. أمس كانوا يقرون الشمسية ويشددون القواعد المنطقية في حركة الفكر التي يعملونها، اليوم صار كل شيء على المختصر. اليوم صار يعني الوجبات السريعة، مو بس على الطرق بين الحسا والدمام والحسا والرياض وغيرها، لا حتى في الحوزات العلمية وجبات سريعة. صار كل كتاب علمي صار يسهل يمرن من خلال الأشكال والتمرينات والأمثلة، كأنك قاعد تدرس لك واحد من صفوف الدنيا في الابتدائي آخر. ليش؟ الأشخاص الذين ينخرطون في الحوزات العلمية يفترض منذ البداية أن يكونوا من صفة طبقة النخبة حتى يقدم حتى يبرز. ليش لما أجي لكم أنا وأقول لكم في الأسبوع قبل الماضي أن في حوزة قم 150,000 محصل أسماءهم مدونة أو 140، ذولا مو كلهم راح يصيرون الشيخ الوحيد، ولا راح يصيرون كلهم الشيخ المكارم، ولا راح يصيرون في النجف السيد السيستاني والشيخ الفياض وغيره من المراجع. لا، شوف شقد منهم راح ينخلونهم ويغربلونهم بعضهم يطلع مثل الشلب ينزل ويطلعونه ويحذفونه ويصفونه، وبعض أحد لا والله هو يعرف نفسه أنه شلب، هو من البداية يطلع من الموضوع، ما يكلف أحد ولا يكلف صاحب الزمان ونفقة صاحب الزمان عليه. بعد في هذه المرحلة يدرس أصول العقيدة وفق مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهذه أيضا لها طرق. بالزمن السابق كنا نقرأ الباب الحادي عشر للعلامة الحلي، اليوم أشوف الدنيا تبدلت فوق حدر، صار يدرسون لهم مختصر في علوم العقيدة، وما ندري وش الجاي بعدين. شرح التجريد للعلامة مزمان مشيعينه ودافنينه، بس ما أدري فيها مقبرة. إنزين تجي حق البلاغة ومراعاة الحال، فصاحة اللسان، ليش اليوم لما تسمع واحد تنسجم مع الخطاب وياه، واحد بس انت قاعد يمه تقول اللهم عجل لوليك الفرج وخلصنا من هالبلوى اللي ابتلينا بها؟ ليش؟ لأن زمن السابق كان يقرؤون المطول في علم البلاغة، العلوم الثلاثة البيان والمعاني والبديع. شوف لما يكتب مثل الشيخ الأعظم الأنصاري، يكتب قبل 200 سنة وشوي، يفرض وجوده على الحوزة إلى اليوم. اليوم مش كثر موسوعات تطلع ب20 مجلد ب30 مجلد، لكن البلاغة متهالكة متهاوية غير قادرة على أن تفرض وجود، يعني أشبه ما تكون بورقات الصحف والمجلات، لأن البلاغة مهتزة، والبلاغة أساس في المربع الأول. هذه شالوا المختصر، بعدين شوفوا نفس شالوا المطول، قالوا نجيب مختصر أيضا للتفتزان، جابوا المختصر، شافوا لا والله الناس تبي حسب البركة أهم شيء يعني، فشالوا أيضا المختصر، شيعوا دفنوه، وين دفنوه هم ما ندري. شايف لك اليوم في مكتبة طالب علم كتاب التفتزاني المطول له مختصر؟ أبدا. اليوم تشوف مختصر البلاغة، تعال شوف عاد مختصر البلاغة وش ينتج لك، شوف وش ينتج لك. حتى لو نريد يصور لنا مشهد بناء على أسس البديع في البلاغة لمشهد مأساوي ما يعرف رسمه، لذلك يخرج لك صورة الطف في صورة غير مقربة، لأن هذا العلم خانة ما بنى على أساسه. النوب تجي تتقدم أيضا خطوة بعدك أنت في هذا الشيء، في مرحلة الفقه أيضا نقرأ في هذه المرحلة الرسالة العملية للمرجع. زمن الأول كان يقرؤون المختصر النافع للعلامة أو للمحقق أو التبصرة للعلامة، ثم يشفعونه بالشرائع. الشرائع كان طالب العلم يقرأه في السنة الأولى، وهو عبارة عن بحث استدلالي مصغر، معناها أنت أيها الطالب اللي جيت للحوزة عليك أن تعد العدة، وأنك أمام جامعة محكمة ترى مو بالسهولة، وهذا علماءنا مو جاهلين بحقيقة الأمر، لا مدركين، لكن شو يريدون يقولون؟ يريد يقول لما تريد الواحد يسبح لا تخلي في الماء الضحل، خلى في الماء العميق حتى يخوض تجربة عن صح، لما يطلع يطلع سباح ماهر أولمبي عالمي في الحوزة العلمية، لما تخليه في المياه الضحلة في البحوث المختصرة يطلع لك سباح غير ماهر. أحيانا حتى لو واحد يريد يغرقها ما يقدر، لأن يسحبه من الضحل إلى العميق يغرق. في الحوزة نفس الكلام. الآن الرسالة العملية لمراجعنا وفي مقدمتهم سماحة السيد المرجع حفظه الله تعالى، رسائل عملية فيها من القواعد الشيء الكثير، قد تصل الرسالة العملية بدل ما كانت مختصرة إلى 4 مجلدات اليوم، فيها الآلاف من المسائل الشرعية فروع ابتلاء. زين تعال انت شوف الواحد يطلع من دائرة المقدمات السوى وياها. انتوا تروحون الحج وتشوفون حملة فيها 18 رجل دين، النتيجة شنو هي؟ النتيجة انتظر اتصل على الشيخ الفلاني في الحملة الفلانية، اصبر اروح للبعثة واسأل من عنده. ليش؟ اذا ما عندك استعداد ليش صاير على رأس الهرم يا معود؟ بيتك استر لك. واحنا صاير عندنا، احنا صاير عندنا بعد خلاص، هو مدام اسمه شيخ، مدام عليه عبا، هو السيد السيستاني صغير يمشي في الشارع. غلط هذا، هذا كله في الدائرة الأول، مربع الأول. مربع شنو؟ مقدمات. أنت بعدين شوف حك لزة بقولتنا، شوف شو يصير. عما ذا يتمخض الجبل وشوف شو يصير. في حوزة قم أدركوا الحوزة الفارسية، أنا أحكي ما أحكي على العربية، أدركوا أن قم إذا ما فتح الباب على مصراعيه 140,000 راح يصيرون 1,400,000. وين يودونهم؟ قالوا لهم تعالوا احنا غير واحد منهي السطوح يستحيل القبلة في حوزتنا. بينما اليوم شو اللي صاير عندنا؟ خلنا ناخذ احنا، يجي طالب العلم الحوزة الحسا، يقبلونه في حوزة الحسا، يقعد اسبوع زمان يشدون عليه شوي، يقرصون اذنه بقولتنا، والله انا ما اقبل هذا، ما اريد هذا. شوف طلع من الحوزة، طلع من الحوزة، غمض فتح، واذا هو في قوم. منين جاي؟ قال جاي من حوزة الحسا. شفع شفاعة الشافعين قبلوه. عاد شوف يا يقعد مثل ابو التكسر الله يعطي العافية، اذا جل برد استمرض، طلع البرد شوي قوم يطلع. هو هذا نفس الشيء، او انه لا والله اصلا يشد الرحل ويمشي، يعني شغلة يوم يومين. واحيانا لا، مع شديد الاسف، يروح قم ومسمى قم ويقعد في قم، والناس تسأل كم قعد في قم، اخر قول ايش حصل من قم، وش انهى من الدروس، عند من درس، ايش كثر قعد. الأولاد اللي يدخلون الجامعة، بمثال بسيط وتقريبي، اللي يدخلون الجامعة الطالب الذكي المجد اللي عنده شعور بالمسؤولية، فترة الجامعة محدودة بعد، ما يمددها بمزاجه. بالعكس الأذكياء والنشطين يختصرونها بالدروس الصيفية أيام زمان، يوم كان موجود هذا البرنامج. بعض الجامعات عطلتها اليوم، وهذا فيه مع شديد الأسف فيه مصادرة واحتقار لذهنية الطالب المجد والمجتهد من قبل أرباب القرار. انزين نجي إلى نشوفها في الحوزة، وش يسوي لما يجيك واحد قاعد في الجامعة بدل 4 سنوات سواها 5، وبدل 5 7، وبدل 7 10، تقول والله هذا ولد لا والله ما شاء الله عليه، دي الفترة تخليه تجيب دكتور هون خبر كالوريا ما خلصها. نفس الشيء في الحوزة، يمكن ناس تروح الفترة معينة وتفتح أمامهم الأبواب، وليد جدهم واجتهادهم واشتغالهم وتعبهم. ويمكن ناس قاعدين على البركة، على البركة ما فير ما يرجع الهلا، بيرجع يوم من الأيام وراح تتكشف الأوراق، الناس عندها أكثر من ميزان وميزان قاعد تزن عليه، وتعرف وتغربل وتوصل إلى نتيجة. فطالب العلم في الدائرة الأولى يتحرك وفق هذه المنظومة، يعني منظومة شنو؟ المربع الأول. ترى كثير من رجال الدين في هذا المربع يتوقفون كثيرا، يتوقفون كثيرا. نسألنا الله سبحانه وتعالى التوفيق. ليلة الخميس القادمة إن شاء الله لدينا ضيف الشهر، وذي بداية السنة السادسة من عمر الجامع، والله يطيل في أعماركم إن شاء الله. الدكتور عبد الوهاب الحمدان اختصاصي علاج طبيعي. احنا نعرف شبابنا، واضح بعد الكورة وأثر الكورة والرياضة وأثر الرياضة، وأصحاب أيضا الديسكات والمفاصل، الدنيا كلها كذا، ما تشوف لك واحد سالم أبدا، كل واحد يمشي بعلته وياه. ليلة الخميس الجاي يعني يوم الأربعاء الخميس الجاي إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة، أخصائي في هذا الجانب علاج الطبيعي، وطبعا أخصائي أخصائي، وإن شاء الله نستفيد من إفاداته. خصوص شبابنا وكبار السن اللي هم قاعدين يصلون على كراسي، يمكن يجي يوم من الأيام تقل الكراسي عندنا إن شاء الله بسبب ذلك. وفقنا الله إياكم.